إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. في هذه الآية بيان من الله عز وجل أنه مهما يتناجى المتناجون فلن يكونوا خيرا ممن تكون مناجاته وحديثه في أبواب الخير، ومنها إصلاح ذات البين، الذي يسعى في إصلاح ذات البين. والمراد بالبين الأخوة الإيمانية، القرابة، الأهل، العشيرة، المؤمنين. إصلاح ذات البين من أعظم الطاعات والقربات، وما فرض الله عز وجل الفرائض، وأنزل الله عز وجل الكتب، وبعث الله الرسل إلا لسعادة البشرية واجتماع قلوبهم وتآلفهم وتراحمهم وسعادتهم وإصلاح ذات بينهم، وأن يكونوا أمة واحدة على طاعة الله تبارك وتعالى. الإصلاح كما يقول أهل العلم هو عقد يرفع النزاع ويطفئ الثائر بين الناس. والإصلاح في كتاب الله عز وجل جاء على أربعة أوجه: الوجه الأول بمعنى الرفق، ومنه قول الله عز وجل عن موسى وهو يخاطب أخاه هارون، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويأتي بمعنى الإحسان، ومنه قول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويأتي بمعنى الطاعة، ولهذا قال الله جل وعلا عن المنافقين: قالوا إنما نحن مصلحون. ويقول الله عز وجل لهم في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ويأتي بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنه قول الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الصلح بين الناس، وصلح ذات البين، وإصلاح ذات البين عبادة عظيمة، ولهذا أمر الله جل وعلا بها، وحث عليها، ورغب فيها، وبين ثواب فاعلها. قال الله جل وعلا: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله بما تعملون خبير. في أول الآية أمرهم سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، ونهاهم أن يمنعهم أيمانهم التي قد حلفوها، لا تتردد في أن تكون مصلحا ولو بين امرأة وزوجها، فإن الله عز وجل يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وهكذا قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، إلى أن قال: أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. إذا كان هذا بين المرأة وزوجها فكيف بين المؤمنين عامة؟ ولهذا جاء في حديث أبي الدرداء عند الإمام الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قال أهل العلم: أي النافلة، نافلة الصيام ونافلة الصلاة ونافلة الصدقة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين وفساد ذات، إن فساد ذات البين الحالقة، ألا لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. إذن هذه العبادة لعظمها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها أعظم درجة من الصلاة والصيام والصدقة، لأن فساد ذات البين تذهب الدين والدنيا وتؤدي إلى الفتن العظيمة. ولهذا تحبس عن العبد المغفرة إذا امتنع من الإصلاح والصلاح. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: يتفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ولقد أباح الله جل وعلا في باب الصلح من الألفاظ والأقوال ما لو أخذت على ظاهرها لكانت كذبا صراحا، لأجل جمع الكلمة وسد الخلل وإذهاب الفتنة. ما حتى قال بعض أهل العلم: الصدق إذا كان في فساد ذات البين يكون محرما، والكذب إذا كان في صلاح ذات البين قد يكون حلالا. الذي ينقل كلاما ولو كان صدقا فيتسبب في فساد ذات البين قد يأثم، والذي ينقل كلاما ويوري فيه ولو كان ظاهره أنه كذب ليصلح بين الناس يؤجر. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. هذا ليس بكذاب، الذي يسعى في الإصلاح بين الناس ويتلطف في العبارة ويذكر أشياء يحبب فيها القلوب ويقرب فيها بين النفوس، ولو كان الواقع أشد من ذلك، لكن هذا أمر مطلوب ومحبوب، فكيف إذا كان بين المؤمنين أو بين فئات من أهل الإيمان؟ قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فطاعة الله وطاعة رسوله وإقامة دينه سبحانه وتعالى لا يكون إلا بجمع الكلمة ورأب الصدع وسد الخلل وإيقاف الفتن وإذهاب الشر من أوساط الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا ديننا وهذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدعو إلى جمع الكلمة وإلى وحدة الصف وإلى تحديد الهدف وأنه ينبغي أن ينظر إلى العدو الكافر الذي يسعى في أخذ الأخضر واليابس، وأن المؤمن يتغاضى عن أخيه ويتنازل له لجمع الكلمة ولم الشمل ودرء المفاسد العظمى التي تترتب على فساد البين من سفك الدماء المحرمة وترويع الآمنين وذهاب الخيرات وحلول النقمات. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يولي هذا الباب اهتماما بالغا في كل حياته ومسيرته، وهو يسعى إلى جمع القلوب وترابطها، ويسعى في إبعاد الأسباب في تفرقها. فلما اختصمت بعض قبائل في المدينة وهم بنو عمرو بن عوف، انطلق بأصحابه كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد ليصلح بينهم، حتى تأخر عن صلاة العصر، حتى قال الإمام النووي فيه تقديم أهم الأمور على غيرها: تأخر للإصلاح بين بني عمرو بن عوف حتى تأخر عن صلاة العصر. فلما وصل وإذا بأبي بكر تقدم يصلي بالناس إلى آخر الحديث. وفي رواية في البخاري: تراجم أهل قباء اختلفوا حتى تراجموا بالحجارة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا بنا نصلح بينهم، قوموا بنا نصلح بينهم. قد يحصل الخلاف بين المؤمنين، بين المسلمين، بين الصالحين، بين أهل الملة الواحدة، فهذا شيء معلوم، لكن أين الصلحاء؟ أين العقلاء؟ أين الذين ينظرون إلى العواقب فيسعون في إطفاء الفتن؟ خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما وهو يسمع أصواتا مرتفعة في المسجد، وإذا كعب بن مالك رضي الله عنه يطالب ابن أبي حدرد في دين كان عليه، فارتفعت الأصوات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا كعب بن مالك، وأشار بيده أن أخفض النصف من الدين، فقال: قبلت يا رسول الله. فقال لابن أبي حدرد: قم فاقضه. فأصلح بينهم وخمد الخلاف. ولما خرج في غزوة تبوك فكسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصاري يا للأنصار، حتى قام الفريقان وكادت أن تنشم بينهما حرب، وهم خرجوا لقتال العدو. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يهدئهم ويسكتهم ويقول لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن نشبت فتنة أو ظهر خلاف فإنه يسعى في إخماده وإطفائه بكل ما يقدر عليه. والمؤمن يجب عليه أن يكون مطيعاً لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذه الأحاديث العظام. خرج النبي عليه الصلاة والسلام في العام السادس يريد العمرة إلى مكة، فصده المشركون ومنعوه من دخول مكة، وأنتم تعلمون ما بينه وبين المشركين من المعارك الشرسة وما حصل له ولأصحابه في المعارك السابقة في بدر وأحد والخندق، وما حصل لأصحابه من الأذى. ولما حصلت المفاوضات والمناوشات قبل النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون بينه وبين أهل مكة صلحا، الذي ظاهره فيما رآه بعض الصحابة أن فيه إجحاف، لكنه شيء أراده الله عز وجل وجعل من ورائه خيرا كثيرا، وسماه الله عز وجل فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هكذا ديننا يدعو إلى جمع الكلمة وإلى إصلاح الخلل وإلى سد الفتن وإلى الإبعاد عن شرها وإشعالها، وإلى التحذير من العناصر الفاسدة الذين لا ترتاح نفوسهم إلا بإشعال الفتن بين المؤمنين بأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، إصلاح ذات البين واجب ديني يتحتم على أهل الإيمان، أمر الله به وأمر به رسوله وحث عليه. إصلاح ذات البين يزرع المحبة والأخوة، وفساد ذات البين يزرع الأحقاد والكراهية. إصلاح ذات البين يكسب العبد التنازل والرضا والقبول بأخيه المسلم لأجل رأب الصدع وجمع الكلمة ودرء الفتن. وفساد ذات البين يورث الأحقاد من الأجداد إلى الأحفاد، ويسبب الفساد ويقطع الأوصال، ويورث العباد النكد والإحن والمحن. فساد ذات البين ينجم في أوساطه المنافقون، ويظهر المخالفون، وينتصر الأعداء، ويضعف أهل الإيمان. وإصلاح ذات البين ضرب لشوكة الأعداء الذين يراهنون على فساد الأمة واختلافها وعلى تشرذمها وتفرقها. لما حصل بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب الخلاف المعروف، وآل الأمر إلى الحسن بن علي، فجهز الحسن بن علي جيوشه، جيوش عظيمة التي كانت توجه إلى الروم وإلى فارس، جهزها لملاقاة معاوية الصحابي الجليل، فتنة عظيمة. فاجتمع معاوية وعمر بن العاص وقال: لقد رأيت أقواما إذا التقوا لا يترك أحد قرنه حتى يقتله. فقال معاوية رضي الله عنه: إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأهالي المسلمين؟ من لي بمصالحهم؟ من لي بنسائهم؟ من لي بأهل الإسلام؟ ثم بعث معاوية رضي الله عنه رجلين من الصلحاء لمناقشة الحسن والنظر في هذه القضية قبل أن تحصل الحرب وتشب نيرانها. وكان الحسن قد جهز جيوشه وأراد الانطلاق لملاقاة معاوية، وهو في طريقه التقى به أبو بكر فقال له: يا حسن، أين تريد؟ قال: أريد هذا، يعني معاوية. قال: يا حسن، لا تفعل، إني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر وأنت بجانبه، وهو ينظر إليك تارة وينظر إلى الناس تارة، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يا حسن، لا تفعل. فلما جاءه المصلحون وناقشوه في هذا الأمر قبل منهم وتنازل عن الخلافة، فظهر بعض الذين لا ترتاح نفوسهم إلا عند إشعال الفتن، فقالوا له: يا حسن، لماذا تتراجع؟ النار ولا العار؟ فقال الحسن رضي الله عنه: بل العار ولا النار، فإن فساد ذات البين فيه سفك للدماء المحرمة التي أمرها عظيم وشديد وجرمها جسيم. كيف يلقى المسلم ربه بدماء محرمة؟ من أجل ماذا؟ من أجل دنيا، من أجل سياسة، من أجل مصالح، من أجل كرسي، من أجل مال، ليس من أجل الله تبارك وتعالى، ولا من أجل دينه، ولا من أجل العقيدة الصحيحة، ولا دفاعا عن الدين، ولا عن العرض، ولا عن النفس، وإنما هي آراء وأهواء وسياسات دنيوية. ولهذا فإننا نشكر من هذا المقام الذين يسعون في رأب الصدع وسد الفتنة وإصلاح ذات البين، سواء كان من مملكة الخير أو من جميع الأطراف، من المجلس الانتقالي أو الحكومة الشرعية أو درع الوطن أو العمالقة أو غيرهم. وليعلموا أن عدو الجميع هو الرافضة، فإن اختلفوا واقتتلوا فهو فتح السبيل لتمكينه من رقابهم واحدا بعد الآخر. وإن تنازل بعضهم لبعض وخفضوا الجناح وجمعوا الشمل ووحدوا الصف حصل لهم خير الدنيا والآخرة. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن ينبذوا من أوساطهم المنافقين الذين لا يرتاحون إلا في إشعال الفتن، وخصوصا بعض الإعلاميين الذين لا يرتاحون إذا حصل الصلح وجمعت الكلمة وتوقف الشر، لا يرتاحون إلا في إذكاء الفتن وإشعال نيرانها، فهم في صفوف المنافقين. كثير منهم يعدون من المنافقين بدلا من أن يفرحوا بجمع الكلمة ونزع فتيل الفتنة الذي تأكل الأخضر واليابس والذي لا تترك صغيرا ولا كبيرا. فإذا حصل ما حصل، إذا حصل شيء من ذلك، لا تدري إلا والرافضة يهاجمون البلاد من كل جبهة وهم على أتم الاستعداد وانتظار الفرصة لإنقضاضهم على جبهات المسلمين. فالويل كل الويل لمن كان سببا في إضعاف الأمة وفي تمزيق شملها. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا وأن نعود إلى الله وأن نتوب إلى الله عز وجل حكاما ومحكومين، وأن نجمع أمرنا وأن نوحد صفنا في مواجهة أعدائنا، فإنه لا قوة لنا بتفرقنا وتناحرنا، وهذا الذي يريده الأعداء منا. هذه سياستهم من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرق أهل الإسلام لتسلم لك بلادك وتقوى يقوى عتادك، ويصيرون في ذل وضعف وتمزق وتفرق. فأجمعوا أمركم يا عباد الله واتقوا الله تعالى، واعلموا أن العدو الرافضي لا زال على الأبواب يعد العدة والسلاح والعتاد، وربما يكون القادم أشد مما مضى. فعلينا أن نتوكل على الله عز وجل وأن نعتصم به سبحانه وتعالى، وألا نكون حطبا للفتن نتجارى مع كل ناعق. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعن بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل الدائرة عليه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم وادفع الفتن من أوساطهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالرافضة المجوس الملحدين، اللهم عليك باليهود الصهاينة المعتدين، اللهم عليك بالنصارى الضالين، اللهم عليك بهم أجمعين يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.